أيضا مما يستحب أن تعمل عملا صالحا قبل أن تدعو الله تبارك وتعالى ليقضي حاجتك. اعمل عملا صالحا. يعني بعض الناس أو الصحيح طبعا صحيح أن الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى أنها لا تصح أنه مثلا إنسان يريد أن يدعو الله ويريد أن يقدم عملا صالحا بين يدي دعائه، يمكن أن يصلي ركعتين لوجه الله لأنه عمل صالح، صلي ركعتين ثم يدعو الله، ما في بأس من ذلك. لا نقول هي صلاة الحاجة ولا نقول أن هذا عمل بحديث ضعيف، لكن هذا عمل صالح يدخل في عموم الأداب المعروفة عند إرادة الدعاء، سواء هذا العمل الصالح كان صدقة، سواء كان صلاة ركعتين أو أكثر، سواء كان قراءة قرآن، أي شيء من الأعمال الصالحة تفعله قبل أن تدعو الله تبارك وتعالى. وهذه السنة موجودة في القرآن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا التوسل بإيه؟ هذا التوسل بالأعمال الصالحة. فانظر كيف قدموا أولا العمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يذكرون بين يدي الدعاء عملا صالحا بل هو أعظم الأعمال الصالحة وهو الإيمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهذا كثير في القرآن. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم قدموا أيضا التوسل بالإيمان وبالعمل الصالح. ثم يحض الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا كما ذكرنا أي عمل صالح، يعني ممكن مثلا بر الوالدين، بر الوالدين قراءة القرآن، صلاة ركعتين، واحد يصوم لله عز وجل، صيام، قيام لأي شيء عن الصلاح قبل الدعاء، فتصدق صدقة حتى يقبل دعاءك، فهذا أرجى لقبول هذا الدعاء. أيضا تتحرى انتقاء الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها متى ما دعي بها فإن الدعاء يستجاب، خاصة الأدعية التي وردت في تحديد أو تعيين الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. من ذلك ما في السنن وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بلد الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا على أن هذا إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فضم هذا أو قدم بين يدي مسألتك هذا الدعاء. تريد مثلا أن يبسط الله لك مثلا في الرزق أو يشفي مريضك، تقول: اللهم إني أسألك لأني أشهد، هذا توسل بإيه؟ بالعمل الصالح، بأني أشهد بإيماني، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن مثلا تبسط لي في رزقي، أن تشفي مريضي، وهكذا تقدم هذا بين يدي طلبك ومسألتك. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك: العمل المؤجل ضائع، هذه قاعدة، العمل المؤجل ضائع إلا ما استثني. يعني لعل الإخوة يكون معهم أحيانا مثلا ورقة وقلم، قد تكون في بعض الأشياء نبادر بكتاباتها وحفظها في الحال، لا نسوف، لا تقول أن لما روح حاول أدور على الحديث ده عشان أحفظه، لكن اعتبر أنك أنت لن تسمعه مرة ثانية أبدا، فركز في الحال على أن تحفظه ولا تخرج إلا وقد حفظته حتى تبدأ تمارسه. أما إذا أجلت فسيضيع في زحمة الأعمال وفي زحمة مشاغل الدنيا. نعيد الحديث حتى يحفظه الإخوة: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتقول: اللهم إني أسألك بإيه؟ بأني أشهد، وعشان ما ننسى: اللهم إني أسألك بأني أشهد، يعني توسل إليك بشهادتي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وبعدين سورة بقى قل هو الله أحد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نحن حتى ننتفع به ونطبقه سنصلي العشاء إن شاء الله، بعد ذلك في أي وقت للدعاء يكون أمامك وجاهز في ذاكرتك. طبعا كفوا، ساعات بعض الناس تقول كفوا، قراءة المعروفة عندنا في أحساء عاصم كفوا، كفوا كفوا كفوا، مش كفوا كفوا. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا، يعني ذلك الرجل الذي كان يصلي دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا حديث صحيح أيضا، أيضا نود حفظه قبل أن ننصرف. حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. ثم بديع السماوات فيقدر حرف النداء، يعني يا بديع السماوات، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نعيد الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. اسم الله الأعظم يعني كما يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أما بقى كلام الصوفية وأن الاسم الأعظم ده سر وأن الناس بتقوله البعض بالوراثة ودي أسرار في الدين، ديننا ليس فيه أسرار، ما في ديننا أسرار، ما دام شيء يقربنا إلى الله فلا بد أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا به. فموضوع كلام الصوفية أن الاسم الأعظم ده سر وأنه ما يخرجش للناس وهذا الكلام الكهنوتي لا أصل له في الإسلام. فهذه أحاديث صحيحة تبين لنا بعض الروايات الصحيحة في الاسم الأعظم، يقول عليه السلام: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. فإذا الإنسان أراد أن يدعو في أي وقت لا ينسى أبدا أن يكرر يا ذا الجلال والإكرام، في الوقت الآخر يكررها يا ذا الجلال والإكرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. فإذا اجتهد في الدعاء يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أيضا فيه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا ألم به أمر أو كربة، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فلتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. دعاء ذي النون دعاء يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل يمكن استنباط معنى هذا الحديث من القرآن؟ معنى الحديث تعميم هذا الدعاء في كل مؤمن، والآية ظاهرها أنها في حق يونس عليه السلام. وكذلك ننجي المؤمنين، الآية بتقول إيه؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كذلك ننجي من دعا بدعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. فهذا ضمان من الله أن من دعا بدعوة النون فإنه يتكفل تبارك وتعالى بإجابة دعائه، لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا أيضا من الثناء على الله الذي تقدمه بين يدي دعائك، وبالذات عند الكرب والأمور الشديدة، فتكون معد مستعد بمثل هذه الأسلحة لتواجه بها هذه الكربات. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني أنا عريق في العبودية، اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني المطر الذي يحيي القلب، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني يقتضي ذلك أنك دائما تتداوى بالقرآن وتعالج نفسك بالقرآن وتقرأ القرآن. فالشخص الذي يهجر القرآن ويخاطب القرآن هل يمكن القرآن يكون ربيع قلبه؟ إذا كان أنت الأرض لا تعرضها للمطر فكيف تحيي قلبك وهو أصلا لم يتعرض لذلك المطر؟ فمعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يعني أن أتعاطى هذا الدواء ليستلزم أنك تكون لك علاقة خاصة بكتاب الله تبارك وتعالى. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. الحقيقة هو ذكر هنا الإمام ابن القيم قصة نقلها عن كتاب المجابين، كتاب المجابين الذين استجيب دعاؤهم ابن أبي الدنيا رحمه الله، وذكر قصة عن واحد من الصحابة من الأنصار يكنى أبا معلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك، قال ما تريد من دمي؟ شأنك بالمال، خذ المال، قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمه، قال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات، قال صلي ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أن قال يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم، فقال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم، قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله، أن يكلفني بقتله، قتل اللص. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. طبعا من ناحية القصة إذا صحت لا يستبعد، لكن نحتاج للتثبت من صحتها. أما من حيث التشريع الذي 4 ركعات بعد الدعاء والدعاء بهذا الدعاء استجيب له، كما ذكرنا احنا نستدل بعمومات الأحاديث الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تثبت العبادات مثل هذا الأمر. يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة أو نحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيظن الظن أن السر سر الإجابة هو في لفظ الدعاء فقط، ويغفل وينسى الظروف التي قد تكون هي السبب في إجابة الدعاء، وهو أن كان مخلصا جدا في هذا الدعاء، أو أنه مثلا صادف وقت إجابة تفتح فيه أبواب السماء، أو يكون قد عمل عملا صالحا شكر الله له ذلك العمل الصالح بإجابة دعائه، فيظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فيكون غالطا في ذلك، لكن الدواء له جرعة، له أوقات محددة حتى يستفيد الإنسان بها. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر. إنسان يكون بجوار قبر فيدعو الله تبارك وتعالى دعوة مخلصا تماما من قلبه وباضطرار وصدق شديد مع الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فيستجاب الدعاء لماذا؟ لأنه دعا الله مخلصا له الدين، فسر إجابته هو إخلاص الدعاء لله عز وجل. فإذا استجيب الدعاء يظن الإنسان أن هذا السر هو في أنه كان يدعو عند القبر، كان يدعو عند القبر فاستجيب الدعاء، فيظن أن السر هو في القبر أو في صاحب القبر، ولم يعلم أن السر إنما هو للإضطرار وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله، إذا كان الدعاء في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، سلاح بضاربه لا بحده فقط، يعني لو واحد معه سيف أو سهم أو أي نوع من الأسلحة، هل هو في حد ذاته لو موضوع في دولاب أو مغلق عليه هو السلاح له تأثير إن لم يكن هناك من يضربه؟ ثم إذا استعمله الضارب يتفاوت، إذا كان الضارب قويا ويستطيع أن يستعمل هذا السلاح غير الشخص الذي يكون ضعيفا لا يقوى على مجرد رفعه، واضح؟ فإذا لا تنظر للدعاء فقط، لكن هناك حتى يستجاب الدعاء أمر متعلق بالداعي نفسه، لأن الدعاء إذا كان سلاحا فإن السلاح ليس بحده فقط ولكن أيضا بضاربه. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح كما ذكرنا دعاء باسم أو قطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. بعض الناس تسيء فهم القضاء والقدر، تقول الشيء اللي احنا بندعو به هذا إما أنه شيء قد سبق في علم الله وفي تقدير الله فهو واقع، دعونا قبل ما ندعو، إن لم يقع فأيضا الدعاء لن يقدم شيئا ولن يؤخره. يقول: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء. قالوا فعلا الدعاء يعني إيه؟ إن كان الشيء المدعو به قد قدر فلا بد من وقوعه، دعونا أم لم ندعو، وإن لم يكن قد قدر فلن يقع، أيضا دعونا أم لم ندعو. فهذا السؤال أصلا سؤال غير صحيح، سؤال في حد ذاته غير صحيح ولا يصح مثل هذا السؤال. بعض الناس ظنت أن هذا السؤال سؤال صحيح ف
فاقتنعت به وتركت الدعاء وحرمت من هذا الخير وقالت الدعاء لا فائدة فيه.